بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي وأخواتي، أهلا بكم مع الحلقة الرابعة من برنامجنا أيام مع الحبيب. لابد أن أذكر أن برنامجنا يتحدث عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مع المرأة، ليست سيرة عادية، إنما هي من زاوية المرأة. كيف كانت المرأة مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ كيف تعاملت معه؟ كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع المرأة؟ كيف أيدت المرأة رسول الله في كل موقف من مواقفه؟ وهكذا إن شاء الله نسير مع سيرة النبي عليه الصلاة والسلام مع المرأة. لابد مرة تانية ومرة ثالثة ومرة رابعة رحب بأخواتنا الصبايا اللي حضرانين معنا ويشاركونا، الأخت إناس وميسون وأسماء وإيمان. طبعا تحدثنا الحلقة اللي مضت عن اللي أسلموا وأول من أسلم. طب إحنا دايما بنعرف أنه مثلا العشرة المبشرين بالجنة، كيف أول من أسلم مثلا أبو بكر، عثمان وهكذا. يا ترى مين أول من أسلم من النساء؟ إذا نقعد نعدد النساء، مين أول من أسلم؟ بعد السيدة خديجة طبعا، احنا حكينا السيدة خديجة وبناتها. فقال العلماء بعد السيدة خديجة مباشرة كانت أول من أسلم لبابة بنت الحارث. لبابة بنت الحارث اللي هي زوجة العباس، كانت صديقة خديجة، وكانت مثل خديجة كمان بعقل وفهم ومركز، فلذلك فورا أسلمت. فدايما بيعدوها أول امرأة أسلمت بعد خديجة، مع أنه سيدنا العباس تأخر في إسلامه، ما أسلم مباشرة، فهي زوجته سبقته إلى الإسلام. وقالوا أسلمت سمية بنت خياط أو بنت خباط حسب الروايات، اللي هي أم عمار بن ياسر. وأسلمت صفية بنت عبد المطلب عمة النبي عليه الصلاة والسلام. وأسلمت سلمة مولاة صفية. وأسلمت أيضا أم رومان اللي هي زوجة أبي بكر الصديق. عدوا معي، ما حتتعبوا، بس حنعد أسماء كتير، ويمكن لأول مرة بتسمعوا بهالأسماء وأول مرة نحصل. حقيقة أنا كتير تعذبت على فكرة، لقدرت يعني هيك بحبش على أسماء هالنساء. هي موجودة بالمصادر القديمة طبعا، لكن المصادر الحديثة شوي يعني بتهمل دور المرأة. فلذلك بدنا نرجع نعيد كتابة تاريخنا وكتابة أمجادنا، وبالذات مواقف المرأة العظيمة خاصة مع رسول الله، أو بعد حتى عصر الصحابة أو العصور الذهبية في تاريخ الأمة الإسلامية. طيب، فبعد أم رومان أسلمت أسماء بنت أبي بكر اللي هي بنت سيدنا أبو بكر. بالنسبة للسيدة عائشة في خلاف بالنسبة لعمرها، نتحدث إن شاء الله عند حلقة زواج السيدة عائشة، بنحكي عن عمر السيدة عائشة إذا كان عندكم استفسارات بإذن الله لوقتها. ثم أسلمت سعدة بنت كريز مثل ما حكينا، اللي هي خالة سيدنا عثمان بن عفان اللي كانت كاهنة، وهي أصلا اللي نبأته قبل ما يسلم حتى عثمان. وأسلمت سلمة بنت عميس، وسلمة بنت عميس كانت زوجة حمزة، كمان أسلمت قبل حمزة. وأسلمت أيضا أسماء بنت عميس زوجة جعفر بن أبي طالب. وأسلمت ميمونة بنت الحارث، على فكرة ميمونة بنت الحارث وأسماء بنت عميس وسلمة بنت عميس ولبابة بنت الحارث اللي حكيت عنها أول وحدة أسلمت، هدول الأربع أخوات، هدول أخوات لأم، يعني أم وحدة، آباء مختلفين. كانت اسمها أم هند بنت عوف، كان يقولوا أكرم الناس أصهارا مين؟ هند بنت عوف. ليه؟ لأنه هدول الأربعة تزوجوا البنات، صوروا مين كانوا أصهارهم. ميمونة بنت الحارث وزينب بنت خزيمة حتى كمان خمسة، لكن هلأ مو مذكورة مع الأوائل، تزوجهم مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. فتنتين تزوجهم النبي من بنات هند بن عوف اللي هن الخمسة. أسماء بنت عميس كان زوجها جعفر ابن أبي طالب، ولما توفى جعفر تزوجها أبو بكر الصديق، ولما توفى أبو بكر الصديق تزوجها سيدنا علي ابن أبي طالب. يعني لذلك أنا سميتها بكتابي زوجة العظماء، الزوجة مين؟ جعفر بن أبي طالب وأبو بكر وعلي رضي الله عنهم أجمعين. سلمة بنت عميس كانت زوجة حمزة. أم الفضل لبابة زوجة مين؟ العباس. فكلهم هدول أصهارة لهند بنت عوف، النبي والعباس وحمزة وأبو بكر وسيدنا علي، وكل عظماء الصحابة كانوا أصهار لهذه المرأة. إذن هدول كلهم مع أول من أسلم. أسلمت فاطمة بنت الخطاب اللي هي أخت سيدنا عمر بن الخطاب، وأسلمت طبعا قبل عمر، وكان عمر حتى يعذبها، وكانت هي سبب في إسلام سيدنا عمر. أسلمت عاتكة بنت زيد اللي هي أخته لسعيد بن زيد زوج فاطمة بنت الخطاب أحد المبشرين بالجنة. أسلمت أم سعيد بن زيد كمان يعني حماتها لفاطمة، كل العائلة ما شاء الله زوجته وأمه وأخته أسلموا. وأسلمت أروى بنت كوريز أمه لعثمان بن عفان، أخت اللي قلنا سعدة اللي كانت كاهنة. وأسلمت الشفاء أم عبد الرحمن بن عوف. وأسلمت أيضا فاطمة بنت المجلل وفكيها بنت يسار، اسماء جديدة يعني هدول كلهم موجودين مع أول من أسلم في السنة الأولى للبعثة، تصوروا. وإحنا مقصرين بحقهم، يا ما بنعرفهم ولا بنعرف قصصهم، مع أنه في لهم قصص كتير جميلة وفي مواقف ثبتوا فيها على الإسلام. أيضا رملة بنت أبي عوف أسلمت، أمينة بنت خلف، فاطمة بنت صفوان، أسماء بنت سلامة، سلامة بنت الحر. لاحظي قديش في أسماء ملنا فطنانين إلها ولا متذكرينها. بركة بنت ثعلب أم أيمن حاضنة النبي عليه الصلاة والسلام، كانت من أول من أسلم. أيضا فاطمة بنت أسد اللي تكلمنا عنها زوجة أبو طالب، وأم ذر الغفارية أمه لأبو ذر أسلمت معه. وقت أبو ذر أسلم فأسلمت أمه، كانت جاية معه على مكة تبحث عن هذا النبي الجديد اللي سمعوا عنه، فأسلمت بنفس اللحظة. أسلمت أيضا حفصة بنت عمر بن الخطاب قبل عمر بن الخطاب. أسلمت سهلة بنت سهيل بن عمرو، سهيل بن عمرو كان من زعماء مكة المتسلطين، فبنته سهيلة أسلمت، وبنته أم كلثوم أسلمت، وابنه عبد الله أسلم. ثلاثة أولاده أسلموا، وكان هو يعذبهم، حيمر معنا بحلقات التعذيب، فكيف أنه هن البنات أسلموا قبل أبوهن. أسلمت أيضا زنيرة الرومية، قديش سمعنا عن صهيب الرومي سيدنا صهيب، أيضا في رومية اسمها زنيرة كمان أسلمت، وكمان إلى مواقف جدا عظيمة حنشوفها إن شاء الله في حلقات قادمة. أسلمت النهدية وابنتها، كمان ابنتها أسلمت. أسلمت حمامة أم بلال، وأسلمت لبيبة جارية لبني عمرو بن المؤمل، وأسلمت أم عبيس وجارية أيضا لبني عدي، وأسلمت ليلى بنت أبي حثمة وأم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. تعرفوا كم واحدة عدينا هلأ في إسلامهم؟ عدينا 37 امرأة،
غالبهم جداد.
هن مو جداد، أيوة، بس إحنا بالنسبة لنا أول مرة بنسمع فيهم. فتصوروا أنه 37 امرأة في السنوات الأولى للبعثة. أنا عم بقرأ كتاب سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي، فبيعدد 41 رجل اللي هن أسلموا أولا، وبيقول أنه هؤلاء هم السابقون في الإسلام واللي قام الإسلام على أكتافهم. طيب يا ترى ما في 41 امرأة؟ هل اللي أنا عديتهم واللي أنا قدرت أوصل لهم هدول 37 امرأة، إذا ضفنا لهم السيدة خديجة وبناتها الأربعة 37 و5 صاروا 42 امرأة مقابل 41 رجل. بلا وحدة خلينا نسامحهم فيها، خلينا نقول 41 امرأة و41 رجل. يعني هذا شو بيدل؟ بيدل على أن المرأة كانت في أول الإسلام، وأن المرأة كانت مع النبي عليه الصلاة والسلام في كل خطواته من أول يوم، دعمت النبي، آمنت بالنبي، تحملت مع النبي عليه الصلاة والسلام. وكل هدول قصص قصص جميلة وعظيمة، بكرة إن شاء الله بنحكي عنهم في حلقات قادمة. حتى أنه في نساء أسلموا قبل الرجال، كثير من النساء أسلموا، مثل ما قلنا لبابة بنت الحارث أسلمت قبل زوجها العباس، سلمة بنت عميس أسلمت قبل حمزة، حفصة بنت عمر وفاطمة بنت الخطاب أسلموا قبل سيدنا عمر. سيدنا عمر أسلم بالسنة السادسة للهجرة، للبعثة، هن أسلموا من أول سنة. زينب بنت رسول الله أسلمت قبل زوجها أبو العاص بن الربيع ب 18 سنة.
ما لفت للنظر دكتورة الحرية الفكرية اللي عند هي الشخصيات في مجتمع يأد المرأة؟ يعني هدول مو اتخذوا قرارهم بمجتمع والله عم يحترم رأيهم هم، يعني
لذلك هلأ منشوف أنه كيف المجتمع قام يعذب في هدول النساء، هن أحرار في
تفكيرهم. يعني قديش هم عندهم شجاعة لحتى اتخذوا هذا القرار؟
إذا هن منطلقين من فكر، هن آمنوا، هن أسلموا، هن اقتنعوا وشافوا بعينهم الحق، فما خوفهم شيء، لا بطش قريش ولا تسلط الرجال، وإنما أعلنوا إسلامهم. حتى منشوف رغم كل شيء هلأ حيمر معانا ونشوف قديش كانت مواقفهم عظيمة، يعني لا تقل عن مواقف الرجال، لا تقل في تحمل الأذى. عم نتذكر أنه مين اللي أسلم؟ طيب ما أم حبيبة اللي هي رملة بنت أبي سفيان أسلمت قبل أبوها 20 سنة. وين أبو سفيان لأسلم؟ سهيل بن عمرو إمتى لأسلم؟ لفتح مكة. بناته التنتين سهلة وأم كلثوم أسلموا قبله بعشرين سنة. فهذا بدل على مثل ما قلتي إنه في حرية فكر للمرأة، يعني المرأة عم تفكر، إنه ما عطينا حرية الفكر، لكن هي عم تفكر عم تبحث مثل الرجل وعم توصل لنتيجة وتتخذ قرارها وفعلا تعلن إسلامها وما يهم شيء. ببداية الإسلام تعرفوا النبي عليه الصلاة والسلام وصى بإخفاء الإسلام وأمر أصحابه أنه ما يظهروا الدين أمام الناس، لذلك اتخذ دار الأرقم ابن أبي الأرقم وهو مع أول من أسلم. وأنا بصراحة يعني كتير اتعبت إني دور على زوجة الأرقم، أم الأرقم، بنت الأرقم، ما لقيت حدا، ما انذكرت أبدا، مع أني بعتقد أنه أكيد أهل البيت كانوا مؤمنين لأنه كان يكون اللقاء ببيتهم ودروس ببيتهم، وكان كل ما أسلم واحد جديد يقول الراوي شو وكبر أهل البيت، يعني حتى النساء يكبروا، لكن ما قدرت أوصل لاسم أي واحدة منهم. على كل ما بيضرهم شيء، يعني إذا نحن ما عرفناهم فأسماءهم معروفة عند الله تعالى وفي جنة الخلد. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام اتخذ البيت الأرقم من أجل بداية الدعوة، هذا دليل على أهمية وجود المكان من أجل الدعوة ومن أجل تعليم الناس. الحمد لله نحن في بلاد إسلامية، الحمد لله المساجد منتشرة والمعاهد منتشرة، وكلكم الحمد لله طالبات معاهد وطالبات علم وعم تتعلموا في المعاهد هي. فهذا تأكيد من النبي عليه الصلاة والسلام لأهمية وجود المكان، لأنه في اجتماعك مع المعلم أنت اللي عم تستفيدي وأنت اللي عم تاخدي وانت كمان عم تدعمي بافكارك، فانت بصير بقى بنفس الوقت في تواصل بينك وبين المعلم. وهذا وين بيصير؟ ما بيصير الا بالمكان اذا اجتمعتي فيه. لذلك لاحظوا في الاسلام دائما اي عمل جماعي ثوابه اكبر من العمل الفردي، لانه في دائما تفاعل وفي تشجيع لبعضهم البعض. اذا بعد فتره اللي هي الدعوه السريه، الله عز وجل امر النبي عليه الصلاه والسلام خلص صار عندك 40 واحد و40 وحدة، صار فيكم بقى تجهروا بالإسلام. وصارت دخلت هون السنة الرابعة، بعد 3 سنوات من الدعوة دخلت السنة الرابعة، فأمر الله تعالى النبي عليه الصلاة والسلام بدعوة الأقربين. نزلت الآية وأنذر عشيرتك الأقربين. النبي عليه الصلاة والسلام من ناحية أنه حمل هم كبير، هو بيعرف تسلط زعماء وبيعرف تمسكهم بالأصنام وتمسكهم بهالعقيدة اللي هي عن آبائهم، يعني أكثر شيء كان يدافع عنه أنه هذا ورثناه عن آبائنا، إن وجدنا آبائنا على أمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام من جهة استعظم الأمر، بعدين فكر طيب هدول معقولة يصدقوا ويتركوا عقيدتهم وقناعاتهم ويمشوا بقناعة النبي عليه الصلاة والسلام؟ فجلس يفكر هو وخديجة، كمان السيدة خديجة كانت مع النبي عليه الصلاة والسلام، طيب أنا كيف بدي أنذر عشيرتي الأقربين؟ أنت مسؤول، كل إنسان مسؤول عن أهل بيته، مسؤول عن أقربائه، ينبهن، ينصحن، ينذرن، يعلمن. فسيدة خديجة قالت له إحنا جاهزين نعمل وليمة ومندبح من هالذبائح، وهي كانت غنية ما شاء الله حولها، وفي نوق في شياش وما بدك، احنا جاهزين وبنعمل وليمة وبنعزم بني عبد المطلب وبني عبد مناف وبني هاشم كلهم. ففعلا عملوا هالوليمة الكبيرة، وهون انفقت السيدة خديجة مالها في سبيل الدعوة، وهذا اول انفاق في سبيل النبي عليه الصلاة والسلام وفي سبيل دعوته. وعملوا هالدعوة والوليمة الكبيرة، وجوا حضروا عمام النبي عليه الصلاة والسلام وعماته وكل هالناس الموجودين. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعد ما أكل وانتهوا حاول بده يتكلم، يعني لقى الجو مو مريح، يعني متوتر، وخاصة أبو لهب دائما كان عصبي ومستنفر، وكانوا هن سمعوا طبعا أنه النبي عليه الصلاة والسلام عم بيحكي برسالة جديدة وعم يقول أنه هو نبي، وعم ينظروا للصحابة رايحين جايين، يعني واحد بيصلي بالكعبة واحد بيصلي بالشعب، لكن يعني ما متدخلين فيهم يصطفلوا. لكن لما النبي عليه الصلاة والسلام حاول بقى بده ينشر الدعوة حسب حساب أنه قد ما يقبلوا منه وقد يحاربوه وقد يعادوه، واللي هنه إن شاء الله يعني أقرب الناس له، فما استطاع النبي يتكلم ولا كلمة، وراحت الوليمة يعني ما منقول انه راحت فراغ او راحت على الفاضي او خسر النبي او فشل عليه الصلاة والسلام، لا، انما منقول هي محاولة. والانسان دائما كل عمل شوفي ما بتنجحي فيه ما تسميه فشل، سميه تجربة. قولي انا عملت تجربة وتعلمت منها انه المرة القادمة وين الغلط انشان اداركه، إذا ما نجحت هالمرة بنجح تاني مرة،
بداية خطوة جديدة،
وهي بدايات الخطوة. والنبي عليه الصلاة والسلام فعل كذلك. ما عليه، الجو مو مناسب وما بنستطيع نتكلم، ما بنتكلم، نأجلها، خليها لمرة تانية. بعد فترة كمان ردت السيدة خديجة، ذبحت من النعم والشياه اللي عندها، كمان عملت وليمة، وعزموا كل بني عبد المطلب، بني هاشم، بني عبد مناف، وكلهم موجودين. فقام النبي عليه الصلاة والسلام وتكلم. فأول ما كان كلامه: والله لو كذبت الناس جميعا ما كذبتكم، والله لو غررت الناس جميعا ما غررتكم، إني رسول الله إليكم، والله لتموتن كما تنامون، ولتبعثن كما تستيقظون، وإنها لجنة نار أبدا. وصار يخصص بقى كل واحد بشخصه: يا صفية عمة رسول الله، اشتري نفسك من الله فإني لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد، اشتري نفسك من الله فإني لا أغني عنك من الله شيئا. وذكر العباس، وذكر حمزة، وذكر كل أعمامه. فلما انتهت وانتهى خطابه، فأبو لهب دغري قام بصد وصد سيء جدا، وقال له: هذه والله السوءة، يعني هاي الفضيحة بقى، وبدك تجعلنا نحن أكلة للعرب، أنت بدك منا نحن نقوم نجابه العرب؟ بس ما حكى شيء النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هو يتوقع الشر. في إنسان بتوقع الخير، في السيدة خديجة بتأمل النبي عليه الصلاة والسلام وبتعينه دائما، في رجل بتوقع الشر فورا. ما لنا ولا العرب، نحن في عنا طاقة نقوم نجابه العرب كله إذا جابهونا. فقامت مين؟ صفية، المرأة العظيمة، عمة النبي عليه الصلاة والسلام، اللي طلعت أعقل من أخيها اللي اسمه أبو لهب. قالت له: أيحسن بك خزلان ابن أخيك؟ بالعكس، كن معه وعضده وساعده، فوالله ما زلنا نسمع من أحبار اليهود أنه آن أوان نبي، وأنه يخرج من ضئضئ عبد المطلب نبي، فهو هو. صفية آمنت بالنبي عليه الصلاة والسلام. فالتفت أبو لهب قال: والله هذا كلام النساء في الحجال، أنت نسوان، حكي نسوان، اسكتوا. هذا بقى لي متعمدين برأيهم، هاي دائما أنتوا نسوان اسكتوا ولا تحكوا. فهذا كان مذهب أبو لهب. فإذا كان كل رجل ولده إلا المرأة سكتي أنت نسوان، ما دخلنا، معناتها أنت ماشي على مذهب أبو لهب. الله يجيرنا إلهي ويجعلنا جميعا وإياكم على الحق، يعني نفهم الحق، نسمع الحق، ونتقبل الحق. مرة تانية النبي عليه الصلاة والسلام جمع الناس، كيف صعد إلى جبل الصفا. وعادة كان قريش إذا في أمر مهم فبيجي الداعي بيوقف على جبل الصفا وبينادي: وصباحا، فالناس كلها بتجتمع عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام بده يبلغ الدعوة، وهذا أمر إلهي، فكيف بده يعمل؟ فوقف على جبل الصفا ونادى: وصباحا، وصباحا. اجتمع كل أهل قريش من أقربائه ومن غير أقربائه حتى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الوادي أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا قط. قال: فوالله إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وبدأ الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم عن الرسالة، وعاد نفس الكلام: والله لتنامون ولتبعثن كما تستيقظون، اشتروا أنفسكم من الله، يا بني عبد مناف اشتروا أنفسكم من الله فإني لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني هاشم اشتروا أنفسكم من الله فإني لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد المطلب. وهكذا راح يعدد أسماء حتى القبائل، قبيلة قبيلة، من أجل يبلغ الرسالة لكل شخص، حتى يكون خالي المسؤولية أمام الله تعالى، أنه هو عمل اللي بيستطيع عليه. هنا بقى قام أبو لهب عدو الله ودغري قال له: تبا لك سائر اليوم، ألي هذا جمعتنا؟ مشان جمعتنا كلنا مشان هيك تقلنا هذا الخبر؟ فنزلت الآية: تبت يدا أبي لهب وتب. أبو لهب ما سكت عند هذا الموقف، فراح بقى صار يجمع من أمثاله وقالوا نحن لازم نوقف محمد عند حده ونوقفه عن هذه الدعوة. طيب بإيش نبدأ؟ شو نعمل؟ فطلع الخبيث بفكرة، قال له نشوفه أول شيء نحن منأذيه بأهل بيته. جمع رجال من وجهاء قريش وراحوا لعند أبو العاص بن الربيع زوج زينب، قالوا له شوف إذا أنت بتطلق زينب من زوجك أجمل امرأة في قريش. لكن أبو العاص مثل ما قلنا كان يحب زينب، قال لهم والله ما أريد بامرأتي أي امرأة من قريش، أنا بدي بدل زينب ما بدل زينب. فيأسوا منه تركوا، راحوا لوين؟ لعند عتبة وعتيبة اللي هن كانوا خاطبين خطبة رقية وأم كلثوم، فدغري حرضوهن على طلاق بنات النبي عليه الصلاة والسلام فطلقوهن. وكانت المحرض الأكبر أم جميل كمان زوجة أبو لهب حماتهم يعني، كمان حرضت ولادة اثنين على أنه يطلقوا بنات النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يعني نحن منأذيه به نفسه، فهذا إيذاء نفسي أول شيء، بركي يعني هيك بيتحطم وبيترك الدعوة. قال حتى أنه عتيبة كان صليط اللسان، فإجا لعند النبي قال له أنا طلقت بنتك، وشتم النبي واستطال عليه بلسانه، مو بس هيك شد ثياب النبي ومزق ثيابه وبصق على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فداك أبي وأمي يا رسول الله الصلاة والسلام عليه. ذهب مباشرة وخرج، فالنبي عليه الصلاة والسلام من شدة ألمه رفع إيديه إلى السماء قال اللهم صلت عليه كلبا من كلابك، شي كلب من كلابك صلته عليه وريحنا منه، لأنه هذا ما في منه أمل هيك إنسان. فعلا كان خارج بالتجارة مرة مع أبو لهب مع أبوه، فهو في بلاد المرأة في أرض مسبعة فيها سباع، فهو سمع صوت السباع فدغري تذكر دعوة محمد، فصار يقول يا ويل أمي يا ويل أمي والله إن محمد قاتلي. أبو لهب خاف عليه فصار يحكي مع اللي حواليه إنه إني أخاف عليه دعوة محمد، دخيلكم حاوطوه ديروا بالكم على ابني. قال فجاء السبع فأكل عتيبة. فشوفي قدر الله تعالى، إن الله تعالى لا يهمل الظالم وإنما يأخذه، فإذا أخذه لا يفلته. طيب إذن هذا كان الإيذاء بالنسبة بداية الإيذاء للنبي عليه الصلاة والسلام بأهل بيته بأسرته، ولكن طبعا رقية وأم كلثوم الله عوضهم أفضل من عتبة ومن عتيبة اللي هو سيدنا عثمان بن عفان. لهون منشوف أنه يعني قطعنا مرحلة حلوة بالنسبة للحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن بدايات من أسلم من النساء. إذا كان عندكم أي سؤال
دكتورة، نحن بنعرف أنه في 10 رجال مبشرين بالجنة، إيه بس ما سمعنا أنه في نساء مبشرات بالجنة، هل يا ترى في نساء مبشرات بالجنة؟
شايفة ما سمعنا، هذا من تقصيرنا نحن. للأمانة التاريخية مؤرخينا القدامى ذكروا كل شيء، لكن نحن منين عم نرجع للتاريخ ونجيب قصص النساء؟ فهن ذاكرينهم كلهم، ولكن يعني مع تطور التاريخ شوي خليني أقول صاروا يسلطوا الأضواء على الرجال ومواقف الرجال وشوي يغيبوا مواقف النساء. يعني هذا من آثار التخلف اللي مرت فيه الأمة العربية زمن والإسلامية زمن طويل. العشرة المبشرين بالجنة مين هن؟ هن سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي وطلحة والزبير، ما هيك؟ وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح. هدول العشرة اللي دايما نحن بنذكرهم مبشرين بالجنة، هدول شو الصفات اللي بتجتمع فيهم؟ فيهم صفتين رئيسيتين. أول صفة أنه هن مع أول من أسلم، إلا سيدنا عمر طبعا تأخر إسلامه، فهن أول من أسلم قبل دخول النبي دار الأرقم. والصفة الثانية أنه في نص بكلام النبي عليه الصلاة والسلام يبشرن لكل واحد منهم بالجنة. طيب تعال نعد سوا، يا ترى ما في نساء من أول من أسلموا حتى قبل دخول النبي دار الأرقم؟ هن بيعتبروا الفترة اللي هي 3 سنوات أو هي الحقيقة 2 و3 أشهر، هي هي اللي الفترة الأولى في الإسلام واللي كانوا هن الأقوياء الأشداء اللي آمنوا بداية الإسلام قبل دخول النبي دار الأرقم. كم امرأة دخلت في الإسلام قبل دخول النبي؟ هلأ عدينا نحن شيء 37 واحدة ما عدا السيدة خديجة وما عدا بناتها. طيب لنيجي نعد 10 نساء، خليني عد بس 10 تجتمع فيهم الصفات، الصفتين التنتين، إنه أولاً كانوا أول من أسلم قبل دخول النبي دار الأرقم، وثانيا أنه في نص من النبي بأنه هن من أهل الجنة. مين؟ عندك سيدة خديجة وبناتها الأربعة، هاي خمسة، سمية أم عمار بن ياسر، ما بشر النبي بالجنة، ما هي كانت مع أول من أسلم. أيضا أم رومان زوجة أبو بكر، النبي عليه الصلاة والسلام وقت اللي توفت أم رومان قال، وقف على قبره وقال: من سره أن يرى امرأة من الحور العين فلينظر إلى أم رومان. فهي نص من النبي عليه الصلاة والسلام وآمنت وأسلمت من قبل. بركة أم أيمن حاضنة النبي اللي كانت معه، قال: من أراد أن يتزوج امرأة من أهل الجنة فليتزوج أم أيمن. فهي نص من النبي أنه هي من أهل الجنة وهي مع من أسلم قديم. حفصة بنت عمر رضي الله عنها أسلمت قديما قبل عمر وهي زوجة النبي مبشرة بالجنة. سودة بن زمعة كمان ما ذكرنا سودة، وسودة أسلمت مع الأوائل رضي الله عنها وأرضاها، صاروا عشرة. أسماء بنت عميس أسلمت مع سيدنا جعفر من قبل. أسماء والأخوات الخمسة اللي شهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام، لبابة بنت الحارس، أسماء بنت عميس، أسماء سلمة بنت عميس، ميمونة بنت الحارس، زينب بنت خزيمة، كلهم هدول الخمسة النبي شهد لهم قال إن الأخوات لمؤمنات وكانوا مع أول من أسلم وسبقوا الرجال. متى ما في عشرة مبشرة؟ خلينا نتخذ عشرة شو رأيك ونفرح فيهم إنه هدول عشرة مبشرات بالجنة، بس ما بصير نقول بصلاة التراويح بصير نذكر اسمهم ولا ما بصير؟ بدنا نسأل مفتين يعني، معلش خلينا ما نطلع من عند نفسنا الكلام، خلينا نرجع لمشايخنا وعلمائنا، وهيك إن شاء الله بنكون حنودعكم. وانتهت حلقتنا اليوم، بشكركم، بشكر وجودكم معنا، وبرد برجع بذكر إخوتي وأخواتي أني معكم اليوم على المنتدى من الساعة 11 إلى الساعة 1 بتوقيت مكة المكرمة، لنتحدث عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مع المرأة من زاوية المرأة ومع النساء بشكل عام. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Do 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 do